شبكة الحكمة والأثر، الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمواصلةً فيما تقدم تقرير حظ منه في الخطبة الماضية، نتواصل مع هذا الموضوع العظيم الخطير لشدة أهميته وشدة التباس الأمر فيه، فنعيش في رحاب قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. هذه الآيات عباد الله نتكلم حولها ليزداد الأمر وضوحا في قضية التلبيس والتدليس فيما يتعلق بأحوال الأمة لا سيما المتعلقة بأمر دينها، فإن الشارع الحكيم قد أكد على أهمية وضرورة المحافظة على الأديان أكثر وأعظم بكثير من تأكيده على المحافظة على الأموال والمقدرات والأبدان، وكتاب الله جل وعلا صريح الدلالة في ذلك. وإن من الحقوق الخمسة والأمور الخمسة التي اتفقت الشرائع على وجوب صيانتها والمحافظة عليها يأتي في مقدمتها على الإطلاق الدين، دين الله تبارك وتعالى، المحافظة على هذا الدين، أن لا يبقى فيه غبش ولا تدليس ولا تخليط، أن تبقى منارات الإسلام واضحة وأن تبقى مبادئه بينة ليس فيها غبش ولا لبس. وإن أخطر أولئك الذين يعمدون إلى التلبيس والتدليس أولئك الذين ترفع إليهم الأبصار لا سيما فيما يتعلق بشأن دين الله تبارك وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أي من الحق، تهددهم الله جل وعلا في هذه الآيات كما تهددهم في آيات أخرى من الذكر الحكيم، كما ذكرهم في مواضع من القرآن العظيم بأهمية وضرورة الوفاء بالعهد والميثاق الذي أخذ عليهم أن يبينوا الحق وأن لا يكتموه. وإن صاحب العلم يسعه في بعض المواطن إذا خشي على نفسه الهلكة أن يسكت عن الحق، ولكن ليس من حقه بحال من الأحوال أن يلبس الحق بالباطل أو أن يتكلم بالباطل، هذا ليس من حقه أبدا، بل هو داخل في زمرة أولئك الذين يعذرون عن الذين ظلموا أنفسهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فصاحب الحق ربما اضطر خشية على نفسه أو لتقدير ما أن يسكت عن بعض الحق الذي يعلمه، ولكن ليس كل أهل الحق يسعهم ذلك، بل لا بد أن يكون لله جل وعلا قائم بالحق ينطق به، قلوا أو كثروا في مشارق الأرض أو في مغاربها. ولكن لا يسع صاحب العلم والذي ترفع إليه الأبصار في الدين أن يتلكأ في بيان الحق عند التكلم به، وأن لا يلبس الحق بالباطل في عباراته، وأن لا يتواجد في أماكن الباطل حتى لا ينسب إليها، فيضفي عليها جلبابا شرعيا إسلاميا موهوما يغتر به أكثر العوام إن لم يكن كلهم. ليس من حقه أبدا أن يفتن الناس في دينهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا أنفسهم يا رب العالمين. ومن المسائل المهمة في هذا الباب التي ينبغي الوقوف عندها أن نتذكر دائما وأبدا أن دين الله جل وعلا منصور، وأن الذي ينصر هذا الدين هو الله وحده لا شريك له. فليس من حق أي إنسان بحال من الأحوال أن يتوهم أشياء من عنده يصادم بها نصوص الكتاب والسنة، يزعم من جراء ذلك وبدعواه أنه يريد أن ينصر دين الله جل وعلا. فدين الله جل وعلا منصور لا محالة، وأنت مأمور أن تسلك الأسباب الشرعية التي أذن الله جل وعلا بها، لا تلك التي يتوهمها البعض ويجعلونها أسبابا شرعية وينسبونها إلى دين الله تبارك وتعالى. أقول هذه الآيات فيها تهديد ووعيد بين لأولئك الذين يكتمون الحق إما بلبسه وإما بنصرته والعياذ بالله، لأنهم يعرضون الفتنة على أنفسهم وعلى الناس. وليس من حق أحد أبدا أن يفتن الناس ولو كان هؤلاء من أقرب الأقربين له، بل لو كان هو أب لهم أو كانت هي أم لهم. لا يحل للأب ولا لأم أن يعرضوا الفتنة على أبنائهم الذين من أصلابهم، لا يحل لهم ذلك، بل هم رعية قد استرعاهم الله جل وعلا إياها ونهاهم عن فتنتهم في الدين. بل قال الله جل وعلا مبينا أن الواجب عليهم الابتعاد التام، لا أقول عن الفتن بل عن كل ما يشوب دين الأبناء لا من قريب ولا من بعيد. يا أيها الذين آمنوا قوا، مبدأ الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومبدأ الوقاية لا يحتاج إلى تعريف، عندما نضرب له مثلا بمرض من أمراض الحياة الدنيا المعدية يفقه الجميع معنى الوقاية. عندما يكون هناك مرض معد ماذا يصنع الناس؟ كيف يتعامل العباد معه؟ كذلك وأشد وأعظم وأعلى يجب أن تكون كذلك في دين الله جل وعلا، في خاصة نفسك وفي جنب رعيتك التي استرعاك الله جل وعلا إياها. تهدد الله جل وعلا أولئك الذين يلبسون الحق بالباطل بنار جهنم والعياذ بالله، وأعلمهم أن الدنيا بحذافيرها لا تساوي لحظة يبقاها هذا الفاتن للناس في نار جهنم والعياذ بالله ثمنا قليلا. وقد فسر بعض أهل العلم الثمن القليل بأنها الدنيا بحذافيرها، الدنيا برمتها، لا تعدل أن تكون ملبسا في دين الله جل وعلا أو أن تكون صابرا على الباطل لا تبين شأنه ولا تفضحه وأنت تنتسب إليه ويشار إليك بالبنان وتضفي على ذلك الباطل أهلية إسلامية عند كثير من العوام، نسأل الله العافية والسلام. ثم بين الله جل وعلا أن هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا النار والعياذ بالله، وأنهم إنما اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ثم بين الله جل وعلا لماذا هذا التهديد والوعيد العظيم. قال جل وعلا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الله أنزل الكتاب بالحق وجعله واضحا بينا، وهؤلاء يريدون أن يكتموا الحق الذي أنزله الله تلبيسا وتدليسا والعياذ بالله، والله لا يرضى بذلك أبدا. ذلك بأن، أي ذلك لأن، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم بين تعالى أن البر ليس هو مجرد بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان في ظاهر نفسه، ليس القضية فقط أن تولي وجهك تجاه الكعبة تصلي لله عز وجل، بل البر لفظ أوسع من ذلك وأعظم وأشمل عند الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا مفرداته في هذه الآية حتى ختمها بقوله جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن أراد أن يكون من الصادقين المتقين فلينظر إلى البر وأفراده المذكورة في هذه الآية العظيمة التي جاءت مباشرة بعد بيان إرادة الله في إظهار الحق وتهديد الله جل وعلا لأولئك الذين يريدون ويعمدون أن يلبسوا الحق بالباطل. نسأل الله العافية والسلام. وإن المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن أكثر قصة على الإطلاق تنولت في كتاب الله عز وجل وتكررت في مواضع مختلفة وبسياقات مختلفة متفرقة هي قصة بني إسرائيل، موسى مع فرعون. موسى يمثل الدين الحق، نبي من العزم من الرسل، كلمه الله تكليما يمثل الحق الذي يريده الله جل وعلا واضحا جليا. وفرعون يمثل الباطل، يمثل التدليس والتلبيس. فأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أمرا واضحا بينا ألا تكون عنده علاقة مع فرعون مطلقا، علاقة دعوة واستجابة لا أكثر ولا أقل، إن استجاب فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وإن أبى اعتزلناه وما معه. وليس هذا خاصا بموسى عليه الصلاة والسلام، بل هو هدي الأنبياء والمرسلين قاطبة. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام أول ما كلم صاحبيه في السجن بعد أن احتاج إليه في فتوى تتعلق بدنياهم برؤيا رأوها، قال إني تركت ملة قوم، فبين أنه فاصلهم واعتزلهم، وعد أن ثباته على التوحيد هو وآباؤه من نعمة الله جل وعلا وفضله عليه بل وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم شرع يقرر توحيد الله جل وعلا. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولما كلم الملك كلمه أول كل شيء بالتوحيد، وهذا ثابت بالاستقراء في هدي الأنبياء والمرسلين، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، وهم الإخوة لأب، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع. فلما كلمه أي بالتوحيد، ولهذا ذهب غير واحد من السلف، ولا أعلم قولا مخالفا لهم من أقاويل السلف، ذهب إلى هذا مجاهد وغيره، أن الملك أسلم على يد سليمان، عفوا، أن الملك أسلم على يد يوسف عليه الصلاة والسلام. بل ذهب وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة السلف، أن موسى، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يتولى لهذا الملك ولاية إلا بعد عام من مكالمته فيه ومخاطبته إياه. ثم لما ملكه الملك مكن له في الأرض، فصار الآمر الناهي في المملكة هو يوسف عليه الصلاة والسلام، يأمر بشرع الله ويحكم بشرع الله، ويصدر الناس عن دين الله تبارك وتعالى. أما الشرائع فتختلف، فربما اختلفت شريعة يوسف عن شريعة يعقوب والده، وربما اختلفت شريعة يعقوب عن شريعة نوح عليه الصلاة والسلام، لكن أصل الدين واحد، ولا يقبل الله جل وعلا في أصل الدين تلبيس وتخليط، لا يقبل الله جل وعلا ذلك أبدا، لا يقبل الله جل وعلا في أصل الدين تخليطا ولا تلبيسا بحال من الأحوال. أقول هذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تحكي علاقة أهل الدين بالظلمة والفجرة والمشركين والكافرين، العلاقة بينهم علاقة دعوة واستجابة. صاحب الدين مأمور بالبلاغ المبين، وصاحب الباطل مأمور أن يتخلى عن باطله إلى الحق، ويحفظ له الدين مكانته إن قام بها على الحق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك والرؤساء والأمراء في زمانه بالتوحيد والخضوع لرب العبيد، وأن لا يكون في الأرض سلطان إلا لله جل وعلا قولا وعملا، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ولا يهددهم بانتزاع ملك ولا بتغيير سلطان، بل يبقى الملك ملكا ويبقى السلطان سلطانا ويبقى الأمير أميرا. فالإسلام لا يتشوف إلى ملك هؤلاء، إنما يريد أن يحكم هؤلاء الناس بدين الله تبارك وتعالى. أن يفيء الناس إلى ظلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليصدروا عن توحيد الله جل وعلا الذي لأجله خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكي يزال ذلك الحائل الذي قد جثم على رقاب العباد وصدورهم يحول بينه وبين إبصار الحق والاستبصار فيه المتمثل في السلطة من ملك أو أمير أو غير ذلك، فهؤلاء بباطلهم يحولون بين الناس وبين الحق والعياذ بالله. أما وقد وقفوا على الحق، أما وقد قبلوه، فليبقى لهم ملكهم ولتبقى لهم رئاساتهم، وليزدد ملكهم ثباتا وفلاحا ورشدا، كما عرف ذلك هرقل عظيم الروم وهو كافر من الكفار لما دعا قومه في دسكرة ودعاهم إلى الإسلام فحاصوا حيصة الحمر، كان قد قدم لهم مقدمة لطيفة عن هذا الدين وعن هذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم؟ فلاح ورشد وثبات ملك، لأنه ما قرأ في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم وأتني دليلا، أو أن أسلم وتخلى عن ملكك، بل الإسلام لا يتشوف لهذا أصلا، لكنه أراد أن يطبق في العباد حكم الله الذي خلقهم، فقال لقومه: هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم؟ تبايعون ذلك الرجل، يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام، على الإيمان والتقى والتحاكم إلى شرع الله جل وعلا، ونبذ الأنداد والأرباب الذين اتخذتموهم من دون الله عز وجل. أقول قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون مهمة في هذا الباب الخطير العظيم، فلنذكر آيتين في كتاب الله جل وعلا تتعلقان بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في وصية موسى لأخيه هارون لما ذهب إلى ميقات ربه تبارك وتعالى، قال موسى لهارون: ولا تتبع سبيل المفسدين، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا أمر من موسى عليه الصلاة والسلام لهارون، أن اسعى في قومك بالإصلاح، وإياك إياك وسبيل المفسدين، ابتعد عنه تماما، ولا تتبع سبيل المفسدين، لا في آرائهم ولا في استشاراتهم ولا في أهوائهم ولا في طلباتهم، اعتزل ذلك كله، اقتدي بالأنبياء من قبلك كما فعل إبراهيم مع أبيه، ولو كان هناك أحد يجامل أحدا لجامل إبراهيم الخليل والده، فقد كان مع أبيه محبا وصادقا وحريصا على مرضيه وطاعته، لكنه لما بلغ السيل الزبا ووصل الحد إلى حق الله جل وعلا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وأعتزلكم. وهذا هدي لكل الأنبياء والمرسلين، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، تولى عنهم، اعتزلهم، تركهم. وأمر الله جل وعلا لوطا أن يخرج من قريته، ونهاه أن يلتفت، قال: ولا يلتفت منكم أحد. ثم عذب الله جل وعلا أهل الإشراك والضلال. الآية الثانية في قول الله جل وعلا لما دعا موسى على فرعون، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ويقرأ: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما لكن بشرط. هناك شرط: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بصيغة الامتلاء ونون التوكيد، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إياك والتخليط والتلبيس في دين الله جل وعلا أيها المسلم، اعقل خطاب الله جل وعلا وافهم مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، مجرد الركون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ليس لك من دون الله ولي ولا نصير. وقال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى، نهاه عن القعود سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعرب بالجالسين أنهم من المنافقين، والذين تلفظوا بالكفر أمرهم واضح بين فهم من الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن النفاق هو أرذل درجات ودركات الكفر، والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وفي قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث المتواتر يبين معنى عظيما واسعا عريضا يعلمه كثير من أهل العلم، لكن التطبيق فيه خلل. فإننا نسمع من أقوام نحسن فيهم الظن ونحسبهم يريدون الله والدار الآخرة، لا يريدون تلبيسا ولا تخليطا ولا تمييعا لقضايا الإسلام الكبار ومبانيه العظام، لكنهم للأسف الشديد جعلوا المصالح التي أنشأوها من عند أنفسهم دينا يدينون الله عز وجل به في مقابلة نصوص واضحة من الكتاب والسنة. لقد أخذ علينا العهد والميثاق أن نجتنب المنهيات تماما، أما المأمورات فقد أمرنا أن نفرغ فيها وسعنا أن نحصلها وأن نأتي بها وأن نجد ونجتهد في تحقيقها والقيام بها، فنأتي منها ما استطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما باب المنهيات فهو باب محكم مغلق تماما، يجب علينا أن نعتزله جملة وتفصيلا. إن صدرنا عن هذه الجادة صرنا على خير وأمان، وإلا حق علينا ما حق على بني إسرائيل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلفوا عليهم في ماذا؟ في مصالح يرونها هم، في توهمات، أشياء يذكرون أنها مصلحة ثم يقابلون بها نصوص صريحة في المنع، فيركبون الحرام لأجل تحقيق مصلحة يزعمونها. والسؤال الذي يطرح نفسه في الفقه الذي هم يدينون الله به والأصول التي يتحاكمون إليها، أليس عندهم من القواعد والأصول ما يدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ هذا أصل عام عند الكل، إذا وجدت مفسدة وهناك مصلحة فالمقدم درء هذه المفسدة، فلماذا لا نتبع هذا مع شرع الله جل وعلا ونطرد ذلك في كل المسائل؟ أن نجعل الأصل عندنا أن ندرء المفاسد، ولا مفسدة أعظم من التلبيس في دين الله جل وعلا، ولا مفسدة أكبر من ركوب النهي من مخالطة الظالمين والمجرمين والمشركين والمنافقين والتلبيس في دين الله رب العالمين. مع هذا تركب هذه المحرمات ويدخل في دور الباطل وينتسب إليها وينسب فلان إليها ويضفى عليها الجلباب الشرعي الإسلامي الموهوم المزعوم، والله جل وعلا بيّن أن كثيرا من أفعال الظالمين لا تنفعهم حقيقة عند الله جل وعلا، إنما هو الترويج والتلبيس. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله؟ هذه آيات بينات يا إخوان تدفع التلبيس والتخليط، أشياء وظواهر تظهر المقصود ما الذي فعلناه في حق الله جل وعلا في الإخلاص في العبادة، عندما يؤذن للباطل أن ينتشر ويدعى إليه وترفع شعاراته وتصبح له مؤسسات تدعو الناس إلى التصويت له. عندما يحمى الباطل الأضلحة تحمى، والطواف بالقبور يحمى، والشرك بالله جل وعلا ترفع راياته، وشرع الله جل وعلا يضرب به عرض الحائط، والتنصير موجود، والشيوعيون يعملون كما يشاءون. وماذا بعد عباد الله؟ وماذا بعد عباد الله؟ علينا أن نعلم أن الله جل وعلا لا تروج عليه هذه الأحوال والأعمال عباد الله. فقد بين سبحانه وتعالى في كتاب العزيز آية بينة واضحة في قوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قد تجد آمرا بالمعروف لكن أين النهي عن المنكر؟ وأي معروف أعظم من الأمر بالقيام بحق الله جل وعلا، بالقيام بحق الله عز وجل؟ وأي منكر أعظم من السماح للشرك أن يعرض على الناس، ومن المدافعة عنه وحفظ الحق له؟ نسأل الله العافية والسلام. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني يا هذا الذي تريد نصرا، يا هذا الذي تزعم مصالحا، اعلم أن العاقبة عند الله جل وعلا، هو الذي يديل ويغير ويفعل ما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لا يحق لأحد مهما آتاه الله من العلم أن يجعل المصالح التي يتوهمها في مقابلة نصوص واضحة من الكتاب والسنة. ولنعلم جميعا أن الله جل وعلا منع عباده من التخليط والتلبيس في دينه سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، ليبقى نجد الخير واضحا بينا ونجد الشر واضحا بينا، ونهى عن التخليط بينهما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من أبنائنا وأحبابنا ووالدينا وأقاربنا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحق الحق بكلماتك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم قوي عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم واحد صفوفهم، اللهم سدد آراءهم وسهامهم، اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للناس يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرارينا وأقاربنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.